بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد بلغنا من كتاب الوضوء إلى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد علقنا على الحديث الأول منه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن إبراهيم قال صالح ابن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا الحديث له معنى الحديث السابق في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة ركعتين مع هذه الصفة الواردة التي جاءت عن عثمان بن الخطاب، عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسند كلهم مدنيون، وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فهنا صالح ابن كيسان أكبر من ابن شهاب الزهري، ولكنه يروي عنه، فهذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني الأصل في الأسانيد أن الصغير يروي عن الكبير، ولكن في بعض الأسانيد نجد الكبير يروي عن الصغير. ورواية الأكابر عن الأصاغر نوعين: الأصاغر في السن، والأصاغر في العلم والفضل. وهذا الحديث فيه جملة من التابعين، أربعة من التابعين متوالين في هذا الإسناد: صالح بن كيسان من التابعين، وابن شهاب من التابعين، وعروة من التابعين، وحمران من التابعين. ففيه أربعة من التابعين على التوالي في هذا الإسناد. ومن فوائد هذا الحديث عدم كتمان العلم، وأنه ينبغي على العالم أن يبلغ ما لديه من العلم. فهنا أخبر أنه لولا هذه الآية ما حدث، وهي آية كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الوعيد الشديد الذي جاء في كتم العلم. ثم ذكر هذا الأجر وهو محصل من الأمرين الذي ورد في الحديث السابق، يعني مغفرة الذنوب إنما يتحصل للإنسان إذا جمع بين هذا الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة ركعتين، دون أن يحدث فيهما نفسه. فإذا فعل الإنسان أحد الأمرين لم يحظى بهذا الأجر. يعني لو توضأ الإنسان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لم يحصل هذا الأجر، فهو مرتبط بهذين الأمرين. ثم هذه الصلاة ويصلي الصلاة التي جاءت في الرواية الأخرى لا يحدث فيهما نفسه، وهذا فيه كما قال العلماء الإشارة إلى الإخلاص في العبادة، الإخلاص في العبادة وترك الانشغال بالدنيا، ترك الانشغال بالدنيا، لأنه كلما قوي إخلاص الإنسان كلما انصرفت عنه شواغل الدنيا، وكلما ضعفت النية وضعف الإخلاص عند الإنسان كان من السهل أن تداهمه الشواغل والوساوس والخطرات في صلاته. والمغفرة كما أسلفنا هنا عند جمهور العلماء المراد بها مغفرة الصغائر، لأن الكبائر عندهم تحتاج إلى توبة. ثم بوب الإمام البخاري بعده باب الاستنثار في الوضوء، قال ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا الإسناد سبق أن مر أغلب رجاله إلا أبو إدريس هو عائد ابن عبد الله الخولاني تابعي جليل قاضي دمشق، وفيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري من طبقة التابعين وأبو إدريس من طبقة التابعين. ونجد أن البخاري قبل أن يورد الحديث أورد التعليق، قال ذكره عثمان وعبد الله بن زيد. لماذا لم يذكر الحديث عنهما؟ لأنه تكرر أكثر من مرة، فأورده هنا تعليقا، يعني قبل قليل مر معنا في الباب السابق حديث عثمان فلم يرد أن يعيده، وكذلك حديث عبد الله بن زيد مر معنا، وهما عمدة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، يعني أجمع حديثين في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الاستنثار، يقال الاستنثار والانتثار كلاهما بنفس المعنى، وهو أن يخرج الماء الذي يكون داخل الأنف، وهي عملية عكسية لإدخال الماء. الإنسان يدخل الماء إلى الأنف يسمى الاستنشاق. طبعا البعض قال أن الاستنشاق هو الاستنثار، وهذا خطأ، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهو داخل في عموم الآية فاغسلوا وجوهكم، قال العلماء فالفم والأنف داخلان في الوجه فيأخذ هذا الحكم، فهو من يعني حكم غسل الوجه على جهة الوجوب. قال من توضأ فليستنثر، وهذا اللفظ يدل على الوجوب لأن الصيغة فيها صيغة الأمر. قال ومن استجمر فليوتر، وقد أشرنا إليه سابقا. الاستجمار هو إزالة الأذى سواء من الغائط أو البول، ويكون وترا أي على جهة كما قال العلماء يقطعه على وتر، يقطعه على وتر. يعني لو استخدم الإنسان في الاستجمار في إزالة يعني النجاسات 4 أحجار فإنه يضيف إليها خامسا حتى يكون وترا، وإذا استخدم 6 فإنه يضيف إليها 7 حتى يقطع على الوتر. وذكرنا يعني في اللقاءات الماضية أن القصد هو تحقق الإنقاء، تحقق الإنقاء. ثم قال باب الاستجمار وترا، باب الاستجمار وترا، وهو الذي جاء في الحديث السابق. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا التبويب فيه الإشارة إلى ما ذكرناه في الحديث السابق من أن الاستجمار وإزالة الأذى الذي يكون من البائل من البول والغائط يكون وترا. والإشارة الاستجمار يعني يراد به الأحجار الصغيرة، الأحجار الصغيرة يعني التمسح بالأحجار الصغيرة. وهذا السند من أصح الأسانيد كما تكرر معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده كلهم مدنيون وكلهم في طبقة الأئمة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مر معنا، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور. الأمر الأول هو الاستنثار، وهو أن يجعل في أنفه ماء ثم يخرج هذا الماء، وهو الاستنشاق والاستنثار. ثم ذكر أيضا ومن استجمر فليوتر، وهذا وجه الشاهد أي يجعل الحجارة في الإنقاء والإزالة على وتر، إما 3 أو 5 أو 7. وجاء في بعض الأحاديث النهي أن يستجمر دون الوتر، دون الوتر، وسوف يأتي يعني في الأحاديث القادمة. وأيضا ذكر حكما ثالثا وهو غسل اليدين قبل الوضوء إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية من جهة الحكم، من جهة الحكم بالتعليل، يعني ما نوع هذا الحكم. يعني هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل الكفين قبل الوضوء إذا استيقظ من النوم. فالعلماء لهم 3 أقوال في الحكمة من غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. فبعض العلماء قال أن الحكم تعبدي، أن الحكم تعبدي يعني كباقي العبادات التي لا يقال فيها ما العلة. وهذا رأي جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون أنه من الأمور التعبدية أن الإنسان إذا استيقظ يغسل يديه. طبعا لما يقولون تعبدي يعني لا يكون فيه علة، لا يكون فيه علة. وذهب فريق من العلماء إلى أن الحكم معلل بتعليل حسي، بتعليل حسي، وهذا التعليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول الإنسان النائم لا يدري أين يضع يده، قد يضع يده على عورته، على النجاسات أو غيرها، فقالوا هذه علة ظاهرة، هذه علة محسوسة وتؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث للعلماء في علة أو الحكمة من غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، قالوا أنه معلل بتعليل معنوي، بتعليل معنوي. وهذا التعليل المعنوي قالوا هو ما قد يتلاعب به الشيطان من الإنسان، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، يبيت على خيشوم الإنسان. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يؤثر عليه من جهة النجاسة والعبث، ولكن هذا التوجيه يعني وإن قواه بعض المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين وغيرهم، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يقول به، لأن ما يتعلق بالشيطان هي من العلل الغيبية، من العلل الغيبية، ولا نستطيع أن نقول أن هذا مرتبط بعلة غيبية على هذا الوصف. حديث بيات الشيطان على خيشوم الإنسان صحيح، لكن ليس له ارتباط بهذا الأمر وهو غسل اليدين عند الاستيقاظ. ولو قلنا أن الشيطان يعبث به وربما يجعله يتنجس، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. كل شيء عن الشيطان، الشيطان عالم غيبي، وكل شيء عنه لابد فيه من نص خاص. فالقول الثاني له قوته، له قوته، ولا نستطيع أن نقول أن الأمر تعبدي كما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه صيغة تعليل. وعلماء الأصول يعني يقولون مجيء الفاء بعد الحكم يفيد أن ما بعده علة لما قبله، يعني فإن أحدكم، هنا الفاء، فإن أحدكم، ما بعده علة لما قبله، الذي قبله أنه إذا استيقظ لا يضع يديه في الإناء حتى يغسل يديه، ما بعده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا هذه يعني من الأمور من المستحبات، وهو غسل اليدين قبل وضعهما في الإناء. وأيضا طبعا يعني العلماء يقولون الإناء هنا يدخل فيه الإناء الصغير والكبير، و يعني اختلف العلماء في جنس هذا النوم، في جنس هذا النوم. يعني إذا نام الإنسان في النهار، هل إذا قام يغسل يده أم هو خاص بنوم الليل؟ قال العلماء أنه عام، أنه عام. وسبب العموم قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه، من نومه، هذا عند العلماء يسمى مفرد مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، يعني سائر أنواع النوم. لكن هل يدخل فيه الغفلة، السنة، النوم اليسير؟ لا يدخل فيه، لكن النوم العميق سواء كان في النهار أو في الليل له هذا الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وذكرنا أن وجه الاستدلال هو الإشارة إلى الاستجمار وترا. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله من مقاصد الإمام البخاري العامة في الصحيح الرد على الفرق المنحرفة، الرد على الفرق المنحرفة. فهذا الباب فيه رد على الرافضة، باب غسل الرجلين، قال ولا يمسح على القدمين، ولا يمسح على القدمين. فهذه من مقاصد الإمام البخاري، نجد في الأبواب يرد على الخوارج وعلى المرجئة وعلى المعتزلة والرافضة وغيرهم من المخالفين. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الرافضة يمسحون الرجلين ولا يغسلون الرجلين، وأيضا لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. ولما يمسحون على الرجلين لا يمسحون إلى الكعبين، يمسحون إلى العظم الناتئ في ظاهر الرجل، في وسط الرجل، ما يصلون إلى الكعبين. فهذه ثلاث مخالفات بين أهل السنة والرافضة في مسألة غسل الرجلين، فهم لا يرون الغسل، يرون المسح، ولا يرون المسح على الخفين، ويرون أن المسح يكون إلى العظم الناتئ في الرجل ولا يكون إلى الكعب. فهنا التبويب قصد به يعني الرد على هؤلاء. ومضى معنا الحديث في كتاب العلم، وذكرنا أنه فيه أن المسح لا يجزئ عن الغسل، المسح لا يجزئ عن الغسل، فلا بد من غسل الرجلين. وأيضا فيه كما أسلفنا رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وذكرنا فيه تكرار العلم، وذكرنا فيه أيضا تبعض العقوبة، يعني ذكرنا أن العقوبة قد تكون جزئية، يعني لجزء من جسد الإنسان، كحديث أن الله حرم على النار مواضع السجود من ابن آدم، وهذا الحديث وحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهذه كلها أدلة لما يقرره أهل السنة من أن العذاب قد يتجزأ على الجسم. طبعا هذا عالم غيبي، لا يقال كيف يحصل العقوبة والعذاب لجزء من الجسد دون آخر. ووجه الشاهد كما قلنا يعني من إيراد الإمام البخاري هو بيان أن حظ الرجلين هو الغسل خلافا للرافضة الذين خالفوا في هذا الباب. وذكرنا سابقا الخلاف لو غسل الممسوح، يعني ذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يصح للإحداث لأنه من الابتداع، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مع الكراهة، وقالوا أنه صار يعني انتقل إلى ما هو أعلى، انتقل إلى ما هو أعلى. ولا شك أن يعني مخالفة السنة فيها ما فيها. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد مضى معنا هذا الحديث بالإسناد وبالمتن، وأورده حتى يدلل على الشاهد الذي أراد أن يورده هنا، وهو المضمضة في الوضوء الذي جاء في نص هذا الحديث ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن العبرة في المضمضة هو إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. وقال العلماء يكفي فيه أدنى إدارة، أدنى إدارة يعني لو وضع الماء في فمه وحركه يسيرا فيأخذ حكم المضمضة. فهنا القصد الإشارة إلى يعني يشير إلى مفردات الوضوء التي جاءت مفصلة، وأورد قبله معلقا قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد يعني في أحاديثهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب غسل الأعقاب، باب غسل الأعقاب. قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا التبويب وإن كان مر يعني في أكثر من باب إلا أنه أراد على وجه التحديد باب غسل العقاب. العقاب هي العراقيب، مؤخرة القدم يعني خلف الكعب. احنا عندنا مقدمة القدم والعقاب يعني العراقيب في نهاية القدم من جهة الكعب. وهذا الحديث الذي أورده من رباعيات البخاري محمد بن زياد أبو الحارث الحمصي المدني روى له الجماعة، وأورد هنا أثرا معلقا حول مسألة الخاتم، مسألة الخاتم. إذا توضأ الإنسان وقد لبس خاتما، هل يحرك الخاتم أو لا يحركه؟ هناك تفصيل. إذا كان الخاتم واسعا بحيث أن الماء يتخلله ويدخل تحته فلا يحركه، لا يحركه. وإذا كان الخاتم ضيقا فإنه يحركه حتى يدخل الماء تحته، حتى يدخل الماء تحته. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه من اليسير الذي يعفى عنه، من اليسير الذي يعفى عنه. والإمام البخاري وإيراده لهذا الأثر المعلق تحت هذا الباب يرى أن الخاتم يحرك، أن الخاتم يحرك إذا كان ضيقا حتى يدخل الماء تحته. طبعا الذين قالوا لا يحرك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم على، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في السنة السادسة من الهجرة، يعني مع إرسال الكتب إلى الملوك. فهذه الفترات كلها قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الخاتم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الخاتم. فقالوا هو مما يعفى، مما يعفى. لكن عموم من النصوص وإيراد البخاري لهذا الحديث ويل العقاب من النار، وحديث الذي كان في رجله موضع درهم لم يصله الماء، والتشديد في هذا الباب يدعو الإنسان إلى أنه يحرك الخاتم. وهل يلحق الساعة بالخاتم؟ الساعة خارجة عن الخلاف، لأن الساعة تأخذ موضعا كبيرا، تأخذ موضع كبير، فلا بد أن الإنسان يغسل ما تحته، لا بد أن يغسل الإنسان ما تحته. يعني سير الخاتم هذا كبير، ليس كالخاتم، الخاتم يسير، أما الساعة السير يأخذ حيز يعني من يد الإنسان. طيب لو كان الإنسان قد لبس أسنانا مركبة وأراد أن يتوضأ، فهل يزيل هذه الأسنان حتى يتوضأ؟ لا يزيلها، لا يزيلها، لأننا قلنا قبل قليل المعتبر في المضمضة هو تحقيق أدنى الإدارة، أدنى الإدارة. فلو وضع الماء في فمه وأداره كفى، كفى، ولا يحتاج أن يزيل هذه الأسنان. فإذا هنا أورد هذا الحديث للتأكيد على أنه لا يترك جزء من الأجزاء إلا ويصل إليه الماء. وهنا ويل كلمة وعيد، كلمة وعيد. وبعض العلماء قال ويل واد في جهنم، ولكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، مع إيراد جماهير المفسرين له في كتب التفسير، ولكن الصحيح أنها كلمة وعيد. وأيضا هنا فيه الإخبار، أيضا في هذا الحديث منادات النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة، فإن أبا هريرة أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وهذا الحديث يدخل في معناه جميع الأعضاء، جميع الأعضاء، يعني سواء يعني اليدين أو الرجلين، الأصل في سائر الأعضاء إتمام الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا التبويب أشار إليه الإمام البخاري إلى غسل الرجلين وإن كانت في النعال، وأنه لا يمسح على النعال. وهذا السند الذي أورده الإمام البخاري سند مدني، كل رجاله من المدينة، ومن الرجال الذين لم يمروا علينا عبيد بن جريج، وكلاهما مصغر. وأيضا في هذا الإسناد رواية الأقران، فإن سعيد المقبوري وعبيد بن جريج تابعيان من طبقة واحدة. وفي بداية هذا الحديث فيه سعة صدر العالم، وأنه إذا وجه إليه النقد فإنه لا يتضجر بل يتقبل. فإن ابن عمر لما قيل له: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال: وما هي يا ابن جريج؟ فذكر أربعة أمور، منها أنه كان لا يمس إلا الأركان اليمانية، يعني أركان الكعبة أربعة: ركنان يمانيان، وركن شامي، وركن غربي. فذكر أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الأركان اليمانية، يعني الحجر الأسود والركن اليماني على التسمية الموجودة اليوم. حتى أن معاوية رضي الله عنه لما أخذ يستلم الأركان الأربعة أنكر عليه عبد الله بن عباس، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: هذا حسن. فامتنع، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. ثم ذكر الأمر الثاني وهي لبس النعال السبتية، هي أحد أنواع النعال من الجلد، يعني يكون من جلد البقر المدبوغ ليس عليه شعر، من أنواع النعال التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصفرة قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. هل صبغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ مسألة خلافية. الصحيح أنه صبغ كما ذكر جملة من الصحابة، ومنهم أم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، فذكر أنه كان يصبغ بالصفرة. والصفرة بعض العلماء قال المراد به الزعفران، على خلاف سوف يأتي معنا في مسألة الزعفران على البدن والزعفران على الثوب، هناك تفاصيل كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزعفر، نهى عن المزعفر الثوب المزعفر، فهناك تفاصيل سوف تأتي إن شاء الله. لكن هنا في صبغ النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قريبا من اللون الأصفر أو الأصفر، ثم ذكر الإهلال يعني متى كان يهل النبي صلى الله عليه وسلم أي يلبي بالحج. الصحابة يعني اختلفوا يعني في لما كان في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل يعني في يوم التروية، هل بعد الصلاة، هل بعد ما قام على راحلته، فيعني اختلفوا في نقل هذه الصورة. فهذا أشار ابن عمر إلى أنه كان يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه يهل بعدما يعني تقف به راحلته. وهذا يعني كله يشير إلى أمر مهم جدا، وهو يعني شدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد كل من هذا هو غسل الرجلين في النعلين. يعني إذا كان كنت تلبس نعال، هل لك أن تتوضأ بالنعال؟ نعم لك أن تتوضأ بالنعال وتدخل الماء في ثنايا النعال حتى يمس الرجل كله، حتى يمس الرجل كله. لكن إذا لم يمسه لا يجوز، لأنه لابد من التعميم. هل يجوز المسح على النعال؟ لا يجوز المسح على النعال، المسح إنما يكون على الخفين. وما يأخذ حكم الخفين مما ستر الكعبين، هذا الذي يجوز المسح عليه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رأي غريب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الرجل إما أن تكون مكشوفة فحقها الغسل، وإما أن تكون مستورة بالخف فحقها المسح، وإما أن تكون بينهما لا مكشوفة ولا مستورة كالنعال فترش بالماء. قالوا هذا جمع يعني بين الأقوال، ولكن يعني جمهور العلماء لا يرون هذا الرأي، ويقولون الأصل أن الرجل تغسل إذا كان الإنسان يلبس النعال، إلا إذا تعذر إيصال الماء إلى كل الرجل فإنه لا يصح له غسل الرجل في هذه الصورة. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.